والآن مع الشريط الرابع من هذه المجموعة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا.
طيب مثل هذا الكلام إن أفضلكم وخيركم من تعلم، هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى، فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده لأن الرواة عنه مختلفون. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها. قال أعطها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له،
اعتذر يعني اعتل له يعني اعتذر. نعم.
فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا اللفظ مختصر كما مر عليكم، لكن ما معنى قوله زوجتكها بما معك من القرآن؟ هل المعنى زوجتكها لأنك حافظ للقرآن فتكون الباء للسببية، أو زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن فتكون الباء للعوض؟ الثاني هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله لأنه علمها، وهو كذلك، وفي هذا دليل على جواز جعل تعليم القرآن مهرا، جعل تعليم القرآن مهرا كذا، لأن هذا عقد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال زوجتك بما معك من القرآن فعلمها، كما في بعض الروايات في غير الصحيح فيما أظن. طيب، لو تزوجها على أن يعلمها قصيدة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقطل وبين الدخول فحوملي، يجوز؟ يرى بعض العلماء أنه لو تزوجها على أن يعلمها قصيدة امرئ القيس فهو جائز، ولو تعلمها على وتزوجها على أن يعلمها شيء من القرآن لم يجوز. نعم، لو كان العكس لكان أقرب للصواب، لكن يقولون لأن القرآن لا يصح أن يكون عوضا في أمر دنيوي، والجواب على ذلك بسيط، أن يقال إن الذي كان عوضا ليس هو القرآن ولكنه تعليم القرآن. أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها البقرة أو آل عمران، تزوجت على أن أعلمها، على أن أعلمها، لكن سيأتينا مشكلة، بدأ يعلمها ولا تتعلم، وش نسوي؟ الظاهر أن مثل هذا يحمل على العادة، أو ينظر إلى أسوأ الناس حفظا وفهما ويعتبر به، لأن قد تكون امرأة كرهت الزوج وقالت إن علما وتعلمت لزم النكاح، وإن كان عجز أبى طالبه بالمهر ويكون عجز عن تسليمه ثم أفسخ النكاح، ربما تتحيل كل ما علمه قامت تتعتع وعيه تتعلم. لا، مثل هذا نقول يجرى فيه، يعني يعمل فيه بما جرت في العالم، ونقدره على أسوأ تقدير، نقدره على أسوأ تقدير. فإذا كان أبلد الناس وأقلهم حفظا يحفظ إذا كرر عليه الآية 10 مرات. أولى 10 مرات. لا يا شيخ، لا آية قصيرة، الطويلة صحيح. يعني مثلا خليها بالأسطر سطري، كررناها 10 مرات ما يحفظها الإنسان؟ ها؟ الذكي والغبي. ها؟ نعم. لا زوجها الرسول، زوجها واخذ المرأة ودخل فيها. نعم انت الوقت. ها؟ كيف؟ هذه نبحثها مو بشر، لكن لأن غير التعليم أسهل، أسهل من التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة باب القراءة عن ظهر قلب. يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك الحث على تعلم القرآن أو على حفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحتمل أنه أراد هل الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب أو أن يقرأ بالمصحف. فأما على الاحتمال الأول فلا شك أن حفظ القرآن عن ظهر القلب من أفضل الأعمال، لأنه ذكر لله عز وجل، وكلما حفظه الإنسان كان ذلك أشد إيمانا وإيقانا، وأسهل له عند استحضار الأدلة لا سيما طالب العلم. وأما إذا كان الاحتمال الثاني فإنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة بالمصحف أفضل لتواطؤ القلب واللسان، القلب واللسان والبصر كلها تتفق على ذلك، القلب واللسان والبصر. وقال بعض العلماء بل القراءة عن ظهر قلب أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع. والصحيح أن ذلك يختلف، فإذا رأى الإنسان أنه إذا قرأ عن ظهر قلب كان ألين لقلبه وأخشع فإنه يقرأ عن ظهر قلب، وإن كان كثير الغلط ويخشى أن يحرف كلام الله عز وجل فالقراءة في المصحف أفضل. كذلك أيضا ترجح القراءة عن ظهر القلب إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ القرآن ويتحفظه، فإن القراءة عن ظهر القلب أولى به، لأن الذي يقرأ بالمصحف ما يحفظ، لكن الذي يقرأ عن ظهر قلب وكلما نسي شيئا راجع المصحف يكون أضبط له. فالمهم أن هذه تختلف بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجة التي تدعو إلى قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بالمصحف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث أو هذا السياق من أبسط ما أو من أوسع ما ساقه فيه البخاري رحمه الله، وفيه فوائد كثيرة جدا، منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة ولم يقل لها أما تستحين على نفسك تأتين إلي في مجلس الناس وتعرضين نفسك علي. ومنها أيضا جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامتناع القياس، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهنا قال إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك، لإعادة وصف النبوة المقتضي للخصوصية، وإلا لكان مقتضى السياق أن يقول نعم إن وهبت نفسها لك، لكن قال للنبي لبيان مقتضى أو مقتضي الخصوصية وهو النبوة، وهذا لا يتأتى لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، يعني رفع ونزل، يعني رأى أعلى بدنها وأسفل بدنها، رأى رأسها مثلا ورأى قدميها وما بين ذلك من جسمها. وفيها أيضا على أن النظر لا يختص بالوجه فقط، بل بالوجه والشعر والرأس واليدين والرجل والساق والذراع وما أشبه ذلك مما يقتضي الرغبة في المرأة أو الرغبة عن المرأة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه نعم حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل ليس لي بك حاجة، وإنما طأطأ رأسه نزل رأسه وسكت، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يردع الإنسان بما يكره. ومنها أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم على أعلى ما يكون من الأدب والخلق، لقوله لقول الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ولم يقل زوجنيها على طول، مع أن ظاهر الحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده، لكن يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقطع رأسه ليفكر في الأمر هل يقبل أو لا يقبل، ولهذا قال إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا الأدب من هذا الرجل نظير الأدب من ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال يا رسول الله إيش أنسيت أم قصرت الصلاة، ولم يجزم بأحدهما للاحتمال. وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا كما يزعمه أهل الكبرياء والغطرسة والإعجاب والفخر، إنهم قوم بدو لا يعرفون ولا يفهمون، وأن التقدم والرقي كان بعد ذلك، فقد كذب والله هذا الذي قالها وأساء إلى نفسه في الواقع، لأن هذا ينبئ عن مدى عقلية هذا الرجل وأنه جاهل وأحمق. فالصحابة لا شك أنهم أكمل الناس أدبا ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الأولياء في التزويج، لأن الرجل قال زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه إياها، ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأولياء حاضرين ما يتقدم ويزوج، فكل إنسان يزوج موليته، لكن الرسول له أن يزوج مع وجود الأولياء، ولهذا لم يسأل هل لها ولي أو ليس لها ولي. كما أنه يحل له هو أن يتزوج بدون ولي، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن له أن يتزوج بدون ولي، والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره. ومنها أن النكاح لا بد فيه من مهر وإن قل، ما الدليل؟ لأن الرسول سأل هل عنده شيء ليسلقها. وإذا تزوج الإنسان المرأة على أن لا مهر عليه فهل يبطل الشرط أو العقد؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية يفسد العقد، يفسد العقد، لأن من شرط الحل المال. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. طيب، وإذا تزوج امرأة وسكت ما ذكر العقد لا نفيا ولا إثباتا، فهل يصح العقد؟ يصح، ولها مهر المثل، لقوله تعالى لا جناح عليكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا، نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم، فالأحوال إذن ثلاث: أن يذكر المهر، أن يشترط نفيه، أن يسكت عنه. إذا ذكر فواضح أن النكاح صحيح وهو أولى، إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل، إذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الشرط باطل والعقد صحيح، ومنهم من قال إن العقد باطل، وهذا أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن نبتغي بأموالنا، فقال أن تبتغوا بأموالكم. ومنها أيضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش، ومع ذلك هم صابرون محتسبون. هذا الرجل ما يملك إلا إزارا فقط، ما عنده إلا الإزار، لأنه ذهب يدور في بيت أهله لم يجد شيئا، ولا خاتم من حديد، بل الظاهر ولا نعلن، ليس عليه إلا الإزار، فقال هذا إزاري لها نصفه. ولكن هذا لا يمكن، لأن هل تستفيد من هذا الإزار؟ من نصفه لا تستفيد، لأن إن أعطاها الإزار فقد ولا إزار له، وإن لم يعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لأن الرسول ما أرشده إلى ذلك ولا قال استقرض، بل منعه من الزواج حتى يجد المهر. إذا كان لا يستقرض للزواج فهل يستقرض للسيارة؟ لا، ما يستقرض للسيارة، لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة. طيب، هل يستقرض لاستبدال موديل 87 88؟ يقول والله هذه للسنة بيأخذ من الجدد، وذهب يبيعها بنصف قيمتها ويروح يشتري جديدة. وش تقولون في هذا؟ لا يفعل. اي نعم هذا سفيه، هذا في الواقع سفيه. اي نعم. طيب هل يستقرض ليبني بيتا؟ لا، ما هو حاجة. يستأجر، يستأجر، لأن البيت بيعمر مثلا 300,000 والإجرة في 3,000، ويمكن يرزقها الله في خلال 3,000 وهذه 300. كم من سنة يستأجر؟ 100 سنة. في خلال 100 سنة بيجيب الله، يغير الله الحال، يمكن ترخص البيوت، نعم، أو يموت وهو الأقرب، لأن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 غالبا. طيب إذا نقول لا تستقر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا حق يعتبر من الدولة، لست أنت الذي تذهب تسأله. ثم إن الدولة في الواقع مستوثقة. بماذا؟ بماذا هي مستوثقة؟ برهن البيت، البيت مرهون لها. طيب من فوائد الحديث أيضا بيان أن بيان أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الأمور بواقع العقل المعقول لا بمواقع الخيال. وجهه أنه لما قال إزاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لها هذا من باب الخيال، فالواقع أنه ما يمكن أن يكون مهرا، ولهذا بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن أن يكون مهرا، لأنها لن تنتفع به إن بقي عليه، ولن تنتفع به أنت إن بقي إن أعطيتها إياه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز جعل القرآن مهرا، تقول ماذا معك من القرآن. طيب ومنها الاستيثاق في العقد بقوله تقرأهن عن ظهر قلب، لأنه إذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة إيش أهون وأيسر، بخلاف ما إذا كان لا يحفظهن عن ظهر قلب، ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق أن القرآن مجموع بماذا؟ باللخاف والعسب والأوراق والجلود الرقاع وما أشبه ذلك، ففي صعوبة، لكن إذا كان حافظا البخاري يكون هذا كلش من باب أولى، يكون هذا أهون، أهون في تعليم المرأة. طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول إن عقد النكاح يشترط أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، يعني يقول زوجتك أو أنكحتك، فإن قال جوزتك جوزتك فالنكاح لا يصح، ومن باب أولى إذا قال وهبتك بنتي أو ملكتك بنتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا صح. لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد، ولا شك أن هذه العلة عليلة وأن هذا الاستدلال ليس بصواب، لأننا نقول إذن لا تعقد لا تصحح عقد البيع إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي ورد به القرآن، ومع ذلك تقولون إن البيع يصح بكل لفظ يدل عليه، بل تقولون إن البيع يصح بالمعاطاة بدون لفظ، أليس كذلك؟ طيب إذن ما الفرق؟ والصحيح بلا شك أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه، فكل لفظ يدل على التزويج فالنكاح ينعقد به. إذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت صار إيش؟ صار عقدا صحيحا لا إشكال فيه، تثبت به جميع أحكام النكاح. فإن قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك، ورد بلفظ زوجتك، فأحد اللفظين خطأ بلا شك، والأولى بالخطأ ملكتك، لأن زوجتك هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن فيكون هو الأصح، لأن القصة لم تقع مرتين، ما وقعت إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول زوجتكها ويقول أيضا ملكتكها، لا بد أنه قال أحد اللفظين. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالمرجح إيه؟ زوجتكها، وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث. فما هو الجواب؟ نعم،
نقول من شرط إبدال الكلمة بأخرى أن يكون هناك ألا يكون هناك فارق بين الكلمتين،
ألا يكون
هناك فارق في الحكم، ولا ما يصح الإبدال من الراوي؟
نقول نعم، كون الرواة وهم ثقات يقول ملكتكها ويقول زوجتكها يدل على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد، وإلا ما صح أن يقولوا ملكتكها بدل زوجتكها، إذ أنهم حينئذ يروون الحديث بغير معناه، وهذا طعن في الرواة، فلا يمكن أن يروا الحديث إلا بمعناه، وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد، فإذا انعقد النكاح بزوجتكها انعقد بإيش؟ بملكتكها. طيب إذن القول الراجح هو ما أشرنا إليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يتعبدنا بألفاظ العقود بخلاف ألفاظ الأذكار والأشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير. نعم، نعم، طيب فيه أيضا دليل على جواز جعل القرآن مهرا، جواز التعليم، ها ذكرناها، طيب وذكرناها أظن أمس اليوم بعد نسيت، طيب فيه دليل على أنه يجوز جعل القرآن مهرا، وليس القرآن بل التعبير الدقيق أن نقول جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا. فإن قلت هذا على سبيل العدم إذا لم يجد غيره، فالجواب أن ما لا يصح أن يكون عوضا لم يصح لا في حال العدم ولا في حال الوجود. أرأيت لو جعلت الخمر مهرا هل يصح؟ لا يصح مطلقا، فكذلك تعليم القرآن. ثم إن تعليم القرآن قد ورد له نظير صح جعله مهرا، وذلك في قصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء؟ بأن يرعى الغنم 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده. وهذا عمل، وهذا عمل، لكن اختلف العلماء هل يصح أن يكون المهر عملا للزوجة، كأن يقول المهر أن أخدمك 10 سنوات، أخدمك أنت، هل يصح هذا أم لا؟ المهم من باب أولى. بعض العلماء يقول يجوز، وبعضهم يقول ما يجوز، قال للتضاد، هذا تضاد، لأن هي هو مالكها وهي مالكته. فإذا قال مثلا قومي اطبخي العشاء، تقول له كمان تطبخه أنت خادمي، نعم. إذا قال اكنس البيت تقول أنت اكنس، وتستطيع أن تستعمله بكل عمل. ولهذا اختلف العلماء في جواز أن يكون المهر خدمة الزوجة، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، وعلل ذلك بأن هذا فيه تضاد، كيف يكون المالك مملوكا؟ نعم، لا، إذا كان مو خدمة، إذا كان ليس خدمة، مثل قال أن أبني لك بيتا، هذا ما فيه بأس لأنه ما فيه استخدام. أي هذا أيضا ما الظاهر لا بأس به، لأن العمل هذا مو بخدمة، خدمة خاصة، خدمة بدن. نعم.
إذا أورد علينا قوله أن القصة واحدة،
نعم،
وأن
المجلس
واحد،
نعم،
وظاهره
أن الرسول تلفظ بأحد الأخوين، نعم، يقينها أحد الأخوين، نعم،
إما التجويد ولا
التمييز، نعم.
فكيف
دفعناه؟ دفعناه، قلنا قلنا المتبادر أنه بلفظ، لكن يمكن أنك نائم شوي. وش قلنا؟ أن رواة ثقات، ولولا أن هذا بمعنى هذا، وجائز أن يكون هذا بدل هذا، ما نقلوا. نعم، إيش؟ نعم، ما هو؟ اي وش تقولون في هذا؟ لم يذكر مهرا، هذا لا بأس به. الكلام الشرعي على انه اذا اشترط نفي المهر، لا جاء قلنا 3 اقسام. ها الله، يمكنك يا بدر اليوم شبعان بالحيل. قلنا مثلا لها 3 اقسام، عده علينا انت. طيب، نعم، تعيين المهر. طيب، ها وش يا خالد؟ السكوت عنه، وهو الذي ذكرت السكوت عنه. قلنا جائز بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، سكتي. طيب، الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله تقرأهن عن ظهر قلب، أتقرأهن عن ظهر قلب. هنا
باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
طيب استذكار القرآن، استذكار معناه تذكر وطلب الذكر، مثل نسي آية وأشكل عليه هي بالفاء ولا بالواو ولا بالتقديم أو بالتأخير، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أفلم يسيروا أو لم يسيروا. فالاستذكار معناه أنك تقف، ما تجزم بأحد الأمرين حتى إيش؟ تتذكر، حتى تتذكر، نعم، ويتبين لك ثم تقرأ. تعاهده أن تكثر من قراءته، أن تكثر من قراءته، هذا هو الفرق بين الاستذكار وبين التعفف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
في فائدة قبل, احنا ذكرنا أن في الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدين للزواج ولا لغيره, وهذه المسألة كما نعرف وتعرفون أيضا ابتلي الناس أو كثير منهم بها, وهان عليهم الأمر في مسألة الاستقرار. في مسألة الاستقرار تجد الإنسان لو يحتاج لأمور كمالية مي ضرورية ذهب يستقر, وهذا لا شك من سوء التصرف. والذي ينبغي الإنسان أن لا يستقرض أبدا إلا مع الحاجة القصوى التي لا بد منها, أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرض. ومنه أيضا نظير ذلك لا ينبغي أن يشتري أكثر مما يملك, يعني مثلا الإنسان عنده 10,000 ريال يقول بشتري ما يساوي كم 20,000 مثلا, ولا سيما في أوقات ارتفاع قيمة السلع, فإن الناس لما كانت العقارات ترتفع ارتفاعا ملحوظا صار الواحد منهم يشتري من العقارات أكثر مما يملك من الأموال, وماذا حصل؟ صار النتيجة الإفلاس والديون التي تتراكم على الإنسان. كذلك أيضا ترتفع بعض الأسعار, بعض السلع ارتفاعا ملحوظا كالذهب أحيانا يأتي عليه أوقات يرتفع ارتفاعا ملحوظا في اليوم, يمكن يربح في اليوم في 125 في اليوم الواحد, فتجد بعض الناس يكثر من شراء الذهب فيقع في محذورين. المحذور الأول أنه اشترى ذهبا ولم يسلم القيمة وهذا ربا ولا لا, والمحذور الثاني أنه سفه في التصرف حيث اشترى أكثر مما يملك. وأنت إذا اشتريت بقدر ما تملك إن ربحت فهو ربح, وإن خسرت لم تخسر, عندك مال, مالك محفوظ, بخلاف ما إذا اشتريت أكثر. وعند العامة مثل جيد يقولون مد رجلك على قدر الحافك, هذا إنسان حافه مثلا 2 متر وطوله هو 2.5 متر, إذا مد رجليه أكثر من على طولها العادي يبيطلع 0.5 متر, لكن إذا كف رجليه غطاه الحافة. وهذا مثل في الواقع منطبق, ينبغي الإنسان أنه ينظر في جميع أموره, لا يكلف نفسه أكثر مما يطيق. نعم.
إذا استقرض الثمانية ما يكون من الغارمين؟
من الغارمين؟ أي مسألة الزكاة يكون من الغارمين, لكن من الذي يعطيه؟ يمكن ما أعطونه, يجدون ناس أفقر منه.
ما نقول يعني بيع هذه الثمانية
لا لا ما لا ما إذا كان هذا الكماليات مما يستعمله مثله ما نقول بيع. نعم لو كانت أكثر مما يستعمله مثله, مثل إنسان يعني متوسط الحال يشتري له أشياء ما يقتنيها إلا نعم إلا علية القوم, هذا ربما نقول ما نعطيك بيع وشر على قدر. لكن في هذه الحال ربما يقول لنا أنا إذا بعت هذا الذي عندي واشتريت ما يناسبني, فأنا إذا بعته يمكن أزيده أيضا, يعني لأن الشيء المستعمل يكون قيمته ناقصة, فأنا اشتريته مثلا 10,000 الآن أبيعه يكون 5,000, ولو أشتري جديد مما يليق بحالي اشتريت 5,000, إذن ما الفائدة من البيع؟ حينئذ نقول لا بأس نعطيه ونقول لا تعود لهذا الشيء. نعم. ها؟ كيف؟
نفس الحديث
نفسه
تصبح الزواج عليه
واجب, فإذا
كان
يعني يتزوج
إلا
بالدين ما يتزوج, لأنه واجب له شروط, شرطه القدرة. نعم.
الجواب على إيران
نعم
يقول
الذي نقل
هذا اللفظ
بمعناه.
نعم.
وفقه الراوي لا حجة به يعني.
لا لا في حجة. في حجة لأنه من المعروف عند جميع العلماء المحدثين أن نقل الحديث بغير معناه حرام.
هو اجتهد وظن أنه معنى الحديث.
اجتهد وأقره الناس على ذلك. أقره الناس الرواة والمخرجون ولا أنكر عليه أحد. نعم. إيش؟ نعم.
كم مضطر للزواج؟
ما هو مضطر يا أخي. ما يموت إلى بلا زواج. ما يخالف يصوم. ما يأثر عليه إلا خير أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأثر على شيء فيه ضرر. يأثر عليه الخير أبدا. الله عز وجل قال وللاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا جماعة ما لكم؟ القرآن والسنة يشتونكم إلى هذا وأنتم تقول لا إلا أنا من تدين. تدين هم باكر تدين للإنفاق على الزوجة تصيح عليك تجيب لي غوايش وجيب لي أسورة وجيب لي كذا وجيب لي كذا هم تخلي الدين أطول منك. نعم خلنا ثلاثة. طيب خلاص. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الحجر
المعقد
إن أحد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
اللهم صل وسلم.
حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن موصول عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول يقيس آية كيف وكيف بل يفتي واستذكر القرآن فإنه أشد تقصيا من سلو الرجال من النار.
صلى وسلم وسلم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن موصول مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جرير عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده لا وأشد تفصيا من الإبل في عقولها.
نعم. كل هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على الإنسان أن يتعاهد القرآن فإنه نعمة من الله بها عليه فلا ينبغي له أن يدع هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي نعمة كما تعلمون نعمة لا يماثلها نعمة أن يمن الله عليك بحفظ كتابه أو بقراءته وتدعه. وفيه أيضا في هذه الأحاديث دليل على أنه يذم الإنسان إذا نسي آية فقال نسيت كذا وكذا بل يقول نسيت أو أنسيت وذلك لأن كلمة نسيت وإن كان هذا هو الواقع أن الإنسان نسي لكنها تشعر بعدم المبالاة تشعر بعدم المبالاة. ومن أمثال الناس قل همه نساني إياه فأنت قال مثلا تحفظ القرآن قال والله لكن نسيت القرآن كل يعرف أن هذا يدل على هذا التعبير يدل على عدم مبالاة بكتاب الله عز وجل. لكن إذا قيل نسيت أو أنسيت كأن هذا أمر كان إيش بغير إرادته وكأنه أمر أكره عليه فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أن الإنسان غير مبال بكتاب الله عز وجل وهذا من باب الأدب في الألفاظ من باب الأدب في الألفاظ. وإلا فقد قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فبين الله تعالى أن الرسول ينسى إذا شاء الله أن ينسى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي بعض الآيات وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابه فيدل على أن النسيان الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لا بأس به. أما الإنسان أما النسيان الواقع عن عدم مبالاة وعن إهمال فهذا هو المذموم، سواء سواء كان هو الواقع أو كان باللفظ الذي يشعر به، أي بعدم المبالاة. نعم. وفيه أيضا حث في هذا الحديث حث على تعاهد القرآن بأن يقرأه الإنسان دائما. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم إنه ينبغي للإنسان أن يجعل له حزبا معينا من القرآن يقرأه كل يوم، لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الانضباط، لأنه لو قرأه على سبيل التعبد لقلنا له ها أين الدليل، لكن على سبيل الانضباط يقول أنا أخشى إذا لم أعين وأحدد أن أتهاون، كما هو المشاهد. الإنسان إذا ما حدد شيء يحافظ عليه ما ينام إلا هم خلصه فإنه يتهاون، ثم تروح الأيام يوم يدري ولم تراكم عليه عدة أجزاء ما قرأها. لكن إذا عين كل يوم عاد ما سهل الله له وحافظ على هذا القدر فإن ذلك يعينه على تعاهد القرآن. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن الرسول شبه تفلت القرآن على قارئه بإيش؟ بتفلت الإبل في عقولها، لأن الإبل إذا كانت معقولة وتعاهد الإنسان شاف العقال هذا هل ارتخى هل انفك وما أشبه ذلك حفظها، وإذا أهمل تفلتت. ونحن نعرف جميعا قوة الإبل وأنها مع محاولة تفك العقال تفك وتمشي، فلهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفلت القرآن أشد من تفلت الإبل في عقولها. وفي الحديث دليل على جواز الإقسام بدون طلب القسم. فوالذي نفسي بيده، مع أن بعض الناس لو تحلف عنده قرآن قال لك احلف، من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له وجه إذا كان المخاطب يخشى أن الرجل ما حلف إلا لعدم ثقته بقبول لخبره. وأما إذا كان الغرض من هذا تأكيد المقسم عليه فإن هذا لا بأس به. وأظن مر علينا في البلاغة أن من أسباب القسم تشكك المخاطب أو إنكاره أو أهمية المقسم عليه. نعم. 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 لعله بعد ذلك أي يقول بعد ذلك طول سكوته ظن الراوي أنه لم يقضي شيئا أو لم يسمع، مع أن الراوي هو سهل واحد حديث واحد يحمل على أنه في أول الأمر ما قضى به من أول الأمر. نعم. كيف يلبس الرجال أو النساء؟ النهي عن لبس الحديد الذي قال هو حلة أهل النار اختلف العلماء في صحته، بعضهم قال أنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث الصحيح، ويحتمل أنه بعد النهي أن النهي ورد بعد ذلك، ما ندري الله أعلم. نعم. إيه نعم، بمعنى كذا كذا وكذا عربية. ها؟ لا لم هي فارسية. نعم.
باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
اللهم صل وسلم. الدابة البعير واضح، والفرس ها والحمار يعني يقرأه على الحمار. طيب والسيارة ها ما هي دابة، هي الدابة الله يهديكم فلك، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الأنعام دواب، والسيارات والطيارات والسفن كلها فلك، لكن السيارات فلك برية، والطائرات فلك جوي، والسفن فلك بحري. نعم. مثال من القراءة فإنه لا يقرأ كما لو كان هو السائق للسيارة وخاف إذا قرأ أن يغفل عما يجب في قيادة السيارة، فحينئذ نقول لا تقرأ، لأن الخطر في غفلتك عن انتباهك الخطر كبير. هنا نعم يا خالد.
كيف تزاحم هو على طالب العلم كتابة العلم أو قراءة القرآن وقراءة حزب معين كل يوم، فأيهما يقدم؟ عند أنه لو ترك مثلا بعض العلم ربما تراكم عليه أمور.
والله لابد من قراءة القرآن، يعني ما يقدر يقضي جزء واحد ربع ساعة، ترى الجزء الواحد ربع ساعة. ها؟ لا، قراءة مجرد ربع ساعة أو ثلث ساعة، نصف ساعة يمكن اللي بغيبه. ها؟ كم؟ يقرون الجزء بعشر دقائق، لكن عاد إنهم يسرعون مرة. ها؟ لا هو كله السرعة هذه بلا تدبر ما فيها شك. ها؟ مراجعة. اي نعم.
شيخ الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يقول الإنسان في السيارة؟
ايه
اسمه دا من الفلك.
وجعل لكم لتستووا على ظهوره الفلك والأنعام ثم تذكرون نعمة ربكم إذا سألتم عليه. الآن في ناس يسألون هل يقول الإنسان هذا الذكر إذا كان في المصعد أو في الدرجة اللي تمشي على الكهرب ولا لا؟ ها؟ ما هو الظاهر إنه ما يقوله، الظاهر إنه لا يقول ذلك. على الدابة والفلك اللي تمشي ما أظن هذا، والناس لا يقولون هذا إن ركوب هذه الدرج مثل ركوب السيارة أو مثل ركوب الفلك. ما أظن يقول أي هذا اللي يركب مثل الدرج. نعم خلاص أخذنا ثلاثة الآن.
باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
نعم المفصل أوله قاف، وقيل أوله الحجرات، وآخره آخر القرآن، وهو محكم لأنه ليس فيه شيء منسوخ، كله محكم. نعم ولكن هناك إحكام عام يشمل القرآن كله، كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، ولكن المحكم هذا غير المحكم الذي أراد ابن عباس رضي الله عنه. طيب قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم، في هذا إشكال، لأنه من المعروف أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات في شعب عامر أو بني عامر، فكيف يكون له حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين؟ أجاب العلماء عن ذلك وقالوا إن عشر السنين هنا إنها ظرف لقراءته المحكم وليست لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم وأنا ابن عشر سنين، فالمقيد بعشر السنوات هو قراءته المحكم، وإلا فإن له 13 سنة حين موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها. وقد صح في البخاري وغيره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وأنا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام، يعني قربت البلوغ. طيب، البخاري لم يصح بتعليم الصبيان القرآن، فهل هو أولى؟ ومن هو الصبي الذي ينبغي أن يعلم؟ وهل يعلم الصبي القرآن لفظا أو لفظا ومعنى؟ هذه 3 أشياء: هل يعلم أو لا؟ ومن هو الذي يعلم؟ وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو لفظ والمعنى؟ الصحيح أن هذا يختلف باختلاف الصبيان، فمن الصبيان من يكون ذكيا يمكن أن نعلمه وله 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين حسب الحال، ومنهم من يكون بليدا أو مشغوفا باللهو واللعب لا يمكن أن يقرأ أو يتعلم إلا بالضرب، هذا أيضا نصبر عليه لأن الصبي غالبا يحب اللهو واللعب، وبعض الصبيان يصعب عليك وعليه أن يدعه، فلكل مقام مقال. ثم إننا لا نعلمه معنى القرآن وذهنه لا يتحمل، لأنك إذا حملت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبة وخيمة، لو حملت الخشبة ما لا تحتمله انكسرت، أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك، فلا نعلمه معاني القرآن وهو لا يدرك إلا اللفظ، لأن هذا يؤدي إلى السأم والملل وربما يتحجر ذهنه ويبقى غير فاهم. ولهذا من حكمة الشرع أن الإنسان إذا مل ينبغي له أن يتوقف عن العمل، لا يجهد نفسه حتى في الصلاة والعبادات، إذا مللت وكسلت لا تتعب نفسك فإن هذا ضر، خل نفسك راعيها على حسب الحال، خلك كالراعي للغنم والشاء، أحيانا يذهب بها إلى الصفراء وأحيانا إلى النفود وأحيانا إلى الشعاب حسب ما تقتضيه الحال. أما إرهاق النفس فهذا لا ينبغي أبدا، لا سيما إذا ملت نفسك، فإن إرهاق البدن مع ملل النفس مرض. أما إرهاق البدن مع تشوف النفس لهذا وقبولها له ونشاطها عليه فهذا أهون، أهون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، ومنع عبد الله بن عمر أن يصوم النهار ويقوم الليل مع أنه يحب ذلك ويرغبه، لكن خاف أن يرهق نفسه. فالأحوال 3 في الواقع: أحيانا يكون لديك نشاط نفسي وبدني، فهذا عليك أن تنتهز الفرصة، لأن هذه الفرصة قد لا تتأتى، النشاط البدني والنفس، وأحيانا يكون نشاط بدني لا نفسي، فما الأولى، الاستمرار ولا الترك؟ الترك، الأولى الترك، إلا في الواجبات، الواجبات لا بد منها. الثالث أن يكون هناك تعب بدني لكن نشاط نفسي، فكذلك الأولى الترك، لكن هذا أهوى من الأول، هذا أهوى من الأول، لأن النفس بإذن الله إذا كانت منطلقة وحريصة ومشتاقة تنسى تعب الجسم، لكن هذا ربما ينحل جسمك وأنت وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فالاعتدال في كل شيء هو الخير. فننزل تعليم الصبيان على هذه القاعدة، أننا ننزل كل صبي بما تقتضيه حاله.
ويكون في عبادة يوحي إليه يقول: لا أنت مثمر الآن، يترك العبادة، في كل عبادة يعملها يأتي لبيس هذه الطريقة ويترك العبادات كلها، كيف الضابط؟
الضابط أن ما حد يبي من صلاة الراتبة مثلا صلاة المغرب ركعتين، ما حد مال ولا سائل، إلا إنسان ماله إرادة بالخير، لكن بيقعد مثلا من صلاة العشاء إلى الفجر يتهجد يمل ويتعب. والإنسان الإنسان مربي نفسه، هو مربي نفسه. يعني نعم نعم.
النظر لا يكشف
بوجه المرأة، وهو ظاهر من الحديث أن المرأة أكيد أنها مكشفة من النواحي، إلا قلنا يعني أن ما في وجهه واستدلت بالحديث.
نعم.
الواقع أنه ما
في
دليل على أنه كاشف
الوجه
أو غير كاشف.
لا أقول ذكرت أن النظر للخاطب يعني
نعم نعم
لا يكشف بالوجه.
صحيح.
كل ينظر إلى الشعر والجسم.
نعم.
ظاهر من الحديث.
الحديث هذا ما فيه لا هذا ولا هذا. لكن كونه صعد النظر ويصوبه يدل على أنه ينظر إلى شيء.
فمن بكير يا شيخ أن المرأة مسترة لأن عند الصحابة؟
ما ندري، قد يكون قبل الحجاب. أنت تعرف أن 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 الحجاب ما نزل إلا في السنة السادسة من الهجرة، متأخر. والتصعيد والتصويب لا شك أنه يحتاج إلى نظر. ثم إن الحديث الثاني فيه صريح واضح، فأراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إلى ما يدعو كل شيء يرغبك في الزوجة فلا بأس بالنظر إليه، إلا عدد الأشياء العورة التي لا يمكن الكشف عنها، هذا واضح. نعم.
هل هو قبل يطرب الوجه يكشف ولا كل الجسم؟
لا، الظاهر يكشف الوجه والرأس واليدين والقدمين هذا كله يكشف. نعم خلاص.
باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد
عبدة
وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نفسي.
هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض ما أنزل إليه، لكن بعد أن يعلمه ويحفظه، لأن الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسى بعد أن يعلم القرآن ويعيه قد ينساه، بل بعد أن يعلمه ويعيه ويبلغه ولا يمكن أن ينسى قبل ذلك، لأننا لو قلنا بجواز ذلك نعم لأمكن أن يدعي مدعٍ أن هناك أشياء نسيها. ولكن الإنسان الذي يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض القرآن إنما يكون بعد أن يحفظه ويعيه وش بعد ويبلغه كما هو الواقع. وفيه دليل على جواز صلاة الرجل في المسجد ليلا، لأننا إذا جمعنا اللفظ الأول والثاني نتج منها أن هذا الرجل يصلي في الليل في المسجد. فهل يقال إن في هذا دليل أو إن في هذا دليلا على أن البيت ليس أفضل من المسجد؟ ها؟ لا، بل يدل على الجواز. ثم نقول أيضا ربما يكون هذا الرجل ممن ليس له بيت، فإنه يأتي أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكونون في المسجد ولا نعلم، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفيه دليل على أن الإنسان قد يؤجر على الخير من حيث لا يشعر ولا يقصد، ها؟ لأن هذا الرجل ما قصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ويتذكر ما نسي، ومع ذلك حصل له هذا الخير. وفيه الدعاء للإنسان بمثل ما أحسن به، لقوله يرحمه الله، فإن ذكر الإنسان لآية نسيها من كتاب الله من رحمة الله به، أليس كذلك؟ فناسب أن يدعى لهذا المذكر بالرحمة. طيب، وهل نقول إن الأفضل أن تقول جزاه الله خيرا ذكرني، ها؟ جزاه الله خيرا أو يرحمه الله؟ الأفضل ما قاله الرسول لا شك أنه يرحمه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن من ذكرك فقد أحسن إليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك معروفا يكافأ عليه بالدعاء له بالرحمة، خلافا لبعض الناس الذين تأخذهم العزة بالإثم، فإذا ذكر بآية نسيها أو بعمل نسيه انتفخ وقال من قال لك رد علي، وإن كان متوقف بعيد النفس، نعم، وش تدريك، فيزعل. نقول هذا خطأ، إذا أحسن إليك أحد فذكرك بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمسألة من مسائل العلم فأحمد الله أن ذكرك، لأنك إذا نسيت فأقل أحوالك أن نقول إنك مسيء لكن معفو عنك، ولا محسن، ها؟ مسيء لكن معفو عنك لخطائك. فإذا ذكرك أحد بشيء فادع الله له وأحمد الله على هذا، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب، وفيه دليل في الحديث الآخر، حديث مسعود، أنه لا يقول الإنسان نسيت وآية كيت وكيت، ولكن يقول إيه نسيت أو أنسيت، وقد سبق تعليل ذلك. نعم، وما انتهى الوقت؟ لا، أعلنت عندي. نعم،
على هذا الدليل رد قول العوام أن عند العوام أن كلمة رحمه الله لا تطلق إلا على الميت، هذا الحديث أطلق عليه وكان موجود في الميت.
وش تقولون؟ يقول فيه رد على العوام الذين يقولون إذا قلت رحم الله فلان يقول ما مات، نعم، فلان الله يرحمه قال ما مات، كأنه لا يدعى بالرحمة إلا للميت، هذا خطأ. يقول هذا الحديث رد عليهم. نعم،
هل يقرأ على القرآن العلم الذي حفظه الإنسان وبدأ أن لا يقول نسيته بل يقول نسيته؟
لا، ما يخالف، يقول نسيته لا بأس. نعم،
طيب، الظاهر في دخول المخطوبة على خاطبها، يعني في بعض الناس يخلي التويد شوي،
ايش؟
اقول في بعض الناس يخلي المخطوبة تويد يعني على الخاطب ويستنى شوية، وبعضهم يخلي جلسة مثل عنده، يعني الناس ما عندهم ضابط واضح.
لا، المقصود كل ما يدعو إلى 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 الرغبة فيها تبقى، فما دامت هي عند محرمها فلا بأس أن تبقى، ولا حرج أيضا أنه ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولهذا قال العلماء له أن يكرر ذلك مرارا، لأنه ما يرغب بأول مرة، ثم الإنسان أول نظر مو مثل نظر متعمد. سبحان الله العظيم، هذا عد بينه وبين ربه، يقول شرط أنه ما عندك شهوة ولا وآمن ثوران الشهوة أيضا، ولا حد إن شاء الله راح نبي خاطب من الناس يقول بس أناظر حريم أبدا، إلا الرغبة. لكن لا شك أن الإنسان إذا نظر أول مرة ما هي ميزان أبدا، لا هي ميزان لا من جهة الإقدام ولا من جهة الإحجام. نعم، الإنسان والمسألة ما هي هينة، المسألة هذه مستقبل وأولاد وذرية. نعم
الكلام مثلا هو
والله يا أخي الكلام ما دام من الأصل أنه جائز إلا قوله فلا تخضعن بالقول بدون خضوع وبحضور محرمها فلا أرى فيه بأس لا أرى فيه بأس لا أعلم في السنة شيئا لكنه ما عندنا الأصل الأصل هو جواز كلام المرأة مع الرجل إذا أمنت الفتنة وهنا نشترط أنه ما ينظر إليها إلا والفتنة مأمونة أما محادثتها مخطوبها في التلفون فهذا خطير جدا خطير يعني لأنها يتصور أنها مخطوبة وهي تصور أنه خطيبها فلا يبعد أن يكون بينهما كلام يثير الشهوة كما وقع هذا وقع يعني بعض الناس يسأل أحيانا يقول إنه يكلم مخطوبته وأنها تثير شهوته وربما حصل أن يخرج منه شيء إن هذا ما له داعي لكن كلامها حين حضور وليه تكلم معه لا سيما إذا كان القصد من ذلك أن يعرف مدى يعني ذكائها أو صوتها مثلا أو ما أشبه ذلك ما فيها معنى إن شاء الله نعم إيش أيهن كيف ذلك إيش ما هو بلازم أن محرمها جماعها في البلد ليس بلازم المرأة تمشي مع وحدها في البلد ولا حرج لكن مع السائق هل يجوز أن تركب مع السائق وحدها ها شلون وش تقول مصيبة هل يجوز ولا لا أي نعم بعض الناس يقول هذا ليس بخلوة لأن الدرايش حقة السيارة زجاج كل يشاهدهم نعم وهم في السوق مثلا ولكن نقول هذا خلوة من أكبر الخلوات لأنه الدرايش الأساس مغلقة ها ما يسمع الكلام من يجربين ما يسمع وأيضا يمكن يتحدث معها بما يريد ثم يمشي يطلع برا وياه المسألة خطيرة وحصل أيضا أشياء يعني تبلغنا نسأل عنها أشياء خطيرة جدا يعني حتى من الجيران حتى من الجيران إذا إذا إذا, إذا أركبها مثلا يحصل خطأ خطرا عظيم وحدثني رجل لو السكة
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا
تقدم لنا أن قول الإنسان نسيت كذا ينبغي أن يقول نسيت وسبق لنا جواز تعليم الصبيان القرآن وقلنا هذا بشرط أن تبلغهم عقولهم وسبق لنا القراءة على الدابة ولو حمارا ومنه القراءة على السيارة لكن استثنينا السائق وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز عليه النسيان أن ينسى شيء من القرآن لكن بعد أن يبلغه أما قبل فلا يمكن نعم ثم هذا الباب الجديد باب من لم ير بأسا
باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من آخر سورة البقرة، فقال سورة البقرة. وكان بعض السلف قديما يكره أن يقال سورة البقرة سورة الدخان، ويقول السورة التي يذكر فيها التي تذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها الدخان. وقصدهم بذلك أن لا يضاف القرآن إلى مثل هذه الأشياء. سورة البقرة يعني البقرة تقرأها ولا جاءت بها ولا ما أشبه ذلك. فقالوا لئلا يضاف القرآن أو شيء منه إلى هذه المخلوقات ينبغي أن لا يفعل. ولكن لا شك أنه لا استحسان مع النص، وأن كل شيء يستحسن مع مخالفة النص فإنه ليس بحسن، فإنه ليس بحسن، لأنه لا أحسن من الله حكما، كما قال الله تعالى ومن أحسن كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، هنا في الحديث الآيتان مبتدأ، أنا خبرهما، الجملة الشرطية من قرأ بهما في ليلة. نعم.
حدثنا أبو اليمان
ذكرنا فيما سبق، اي لكن احسن ما قيل هو ما ذكرناه. نعم، كفتان من باب الحفظ مثل آية الكرسي. نعم.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري انهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سمعت هشام بن حكيم.
نعم.
ابن حزام
ابن
نعم.
ليش
قال سمعت هشام بن حكيم؟ لا ابني، نعم، صفة الحكيم
الكسر.
نعم. نعم، لكن ما يجوز القطع في النعت؟
القطع ما يجوز، لأنه ما يجوز القطع إلا إذا تعين بدونه. نعم.
يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أسايره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان، فقال يا هشام يقرأها، فقرأها السورة التي سمعته، فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الشاهد من هذا الحديث أن عمر قال عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان فأقره، فاجتمع في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية. نعم، هذا الحديث تقدم الكلام عليه. نعم.
قوله يقوله
إن كان مثل عمر فلا بأس.
لا
ما
ينطبق
عام. ما أدري، ما أظن والله. نعم. لا، الأحسن يمسك يده بهدوء يقول تفضل نسأل العالم الفلاني نعم. أما لو يقودها الآن كان يأخذ هذا في غتر ويقودها أكثر أو يغوله غوله خليه. لا أبدا ما نرى هذا الحقيقة. الأزمان تختلف والرجال يختلفون والأحوال تختلف. نعم نعم. ها؟ إيش؟
أهل الحسبة مثلاً.
والله شوف على حسب الحال. أهل الحسبة نواب عن ولي الأمر، فلا يتعدون ما وجههم إليه. إذا قال افعلوا كذا فعلوا، لا تفعلوا كذا لا يفعلوا. ولهذا قال العلماء في كتاب القضاء إن القاضي لا يجوز أن يتعدى ما أذن له فيه لفظا أو عرفا. نعم.
ما ذكرت هذا الحديث أفلت
فيه. نعم. نعم الفاظ تختلف. نعم.
حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم.
باب الترتيب.
سبق الكلام على هذا لكن في هذا اللفظ جمع بين أنه يقرأ في الليل وفي المسجد، وسبق لنا أنه روي في طريقين، أحدهما ذكر فيه القراءة من الليل والثاني ذكر فيه القراءة في المسجد، وهذا الحديث يكون جمع بينهما. نعم.
باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث وما يكره أن يهذك هذا الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه.
قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، معنى الترتيل أن يأتي بكل حرف بينا واضحا بحيث لا يخفيه مع غيره، ولا فرق بين أن يكون مسرعا أو متأنيا، لكن كلما كان متأنيا فهو أقرب إلى الترتيل، لكن مطلق الترتيل يكون بأن يأتي مرتلا لكل حرف بعد الآخر، وهو يشبه الترتيب بالباء، لأنه إذا أدغم حرفا في حرف جعل كل حرف في مرتبة الحرف الذي إيش الذي قبله، لكن إذا أظهر كل حرف من مخرجه وفصل كل حرف عن قرينه صار بذلك مرتبا. وأما قوله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث فهو كقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، ففرقه الله عز وجل ليقرأه على الناس على مكث، لأنه لو جاء دفعة واحدة وقرأ على الناس مرة واحدة ما فهموه ولا عقلوه. وهذا تعليم من الله عز وجل لنا أن لا نأخذ الأمور جملة واحدة بل نأخذها نعم بالتفريق والتأني، سواء كان ذلك في دراسة العلم أو في حفظه أو غير ذلك. وأما قوله يكره أن يهذك هذا الشعر، يعني أنه يسرع فيه كالإسراع في الشعر، فإن هذا مكروه، بل قد يكون حراما إذا أدى إلى خفاء الحروف نهائيا، فإنه يكون قد نقص القرآن. نعم. نعم. لا هذا مقتضى اللغة. إيه. لا فيها بس أننا أدغمنا هذا بهذا ولهذا جاء التياء مشددة. ما في حد. نعم.
تقسيم لقسم الآن. يقسم القراء إلى تركيب وحجر وتكبير.
لا هذا من المحسنات فقط. محسنات من القراء.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذًا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
عبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود. وقوله قرأت المفصل البارحة، الظاهر أن المفصل غير المفصل المعترف المصطلح عليه الآن، لأن هذا قبل أن يرتب المصحف أو على ترتيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يختلف لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المفصل، فيجعل الجاثية والأحقاف أو الجاثية والدخان يجعلها من المفصل، مع أن المشهور أنها ليست من المفصل. المهم أنه رضي الله عنه فهم من هذا الرجل أنه كان يسرع في قراءته، وإلا كيف يمكنه أن يقرأ المفصل في ليلة؟ ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة في الليالي القصار، أو فهم رضي الله عنه أن هذا الرجل لا يقوم إلا في آخر الليل أو ما أشبه ذلك. أما لو أراد الإنسان يقرأ المفصل من صلاة العشاء إلى الفجر فإنه سيقرأه وهو إيش؟ مرتل له، ليس هذا كهذا الشعر، لأن صلاة العشاء إلى الفجر كم ساعة؟ على الأقل 6 ساعات، يعني على الأقل 6 ساعات. إذا قدرنا إن العشاء تنتهي الساعة 3 والفجر يؤذن على 9 صار 6 ساعات، نعم، فحينئذ 6 ساعات إذا قرأ الإنسان المفصل كم من جزء؟ ولنفرض أنه 5 أجزاء، يمكن هذا يعني ساعة وربع الجزء ما يكون هذا كهذا الشعر، لكن هناك أشياء ما نعرفها من القضية، يمكن ابن مسعود أحال الحكم عليها. لنا
حكيم يفعل من ليلة القدر يعني الأعمال، هنا قال يفرق
يفصل.
هذه الأعمال وهنا ذكرها يعني
تكتب الأعمال تفصل، سيكون كذا وكذا في يوم كذا، سيعمل فلان كذا، سيعمل كذا، يفصل فيها.
يفرق في القرآن؟
لا مو بالقرآن، قصده ببين إن الفرق بمعنى الفصل، لأنه قال وقرآنا فرقناه يعني فصلناه، كما قال يفرق يعني يفصل، وهو أتى به شاهدا لتفسير فرقناه بمعنى فصلناه. نعم
لأنه يختم القرآن في ليلة.
نعم يمكن هذا، ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة واحدة، وهذا ليس ببعيد، لكن ما ذكره الرافضة عن علي بن أبي طالب أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، ويرون هذا من مناقبه. قال لهم شيخ الإسلام ما أجهلكم وأسفهكم، تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي طالب اللي بيقرأ القرآن 30 جزء من بعد المغرب إلى العشاء، وبيتوضى للمغرب ويصلي وتسبح ويصلي الرواتب، نعم، ثم يقرأ القرآن كله 30 جزء في خلال ساعة، هل هذا منقبة ولا مذمة؟ هذا مذمة. ذكر هذا في كتابه منهاج السنة، وهو كتاب عظيم، يعني لو أنه يتيسر أن يلخص هذا الكتاب لنفع، وتبين فيه جهل الرافضة وسفههم. نعم لا تلخص الذهب ليس بشيء.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8414.